من الذراع إلى ما تحته. نعم. فعلى كل حال هذه المسألة الصحيح في هذه المسألة أن يرجع في هذا إلى ما جرت فيه العادة، إلى ما جرت فيه العادة، إلا في الشيء الذي لا يمكن كشفه إلا بفتنة، بفتنة متوقعة أو لازم، هذا لا يجوز. طيب يبقى النظر في غير المحارم ممن تبتلى بهم المرأة، وهم غير محارم والمرأة تبتلى بهم، مش مثل أخوة الزوج، إذا كان إنسان عنده في البيت أخ، وطبعا كل واحد من الأخوين له زوجة، على المشهور من المذهب إنه ما يجوز أن تبدي لا كف ولا وجه ولا قدم ولا غير، وأن هذا الرجل مثل الرجل اللي في السوق، ولو أخذنا بهذا في الحقيقة للاحق الناس نعم حرج كبير. يقول للمرأة إذا صار بوه وخزوجت لازم ما يطلع منه ولا ظهر ولا شعره، هذا في الحقيقة فيه مشقة وحرج. ولهذا الصحيح في هذه المسألة أن مسألة الكف والقدم مما يظهر مما يشق التحرز منه لا بأس به، لا بأس به، أما الوجه فلا يجوز لأن التحرز منه ممكن، بخلاف الكف والرجل. وهذه امرأة تعمل بالبيت، تبدع مثلا وتفرش وتكنس، كيف تبي تتحرز من أخي زوجها؟ يقول إذا بغيت مثلا غسلين الأواني وأخو زوجك عندك يحط المداسيس على اليدين، هذا فيه صعوبة. لهذا نقول أن ما يشق التحرز منه من إظهار القدم والكف فالصحيح أنه لا بأس به، وقد جرى وقد مشى على ذلك بعض فقهاء الحنابلة، وقال في الإنصاف أنه ما يسعى الناس العمل إلا بهذا، وهذا صحيح، ما يسعى الناس العمل إلا بهذا الشيء. اللهم نعم. والله ما أعرف هذا، ما أشوفنا له وجه، ما أشوف له وجه. لا إلا نعم نعم. أقول هذا رأي المؤلف جماعة من أهل العلم، لكن من الظاهر لنا نرى أن الزينة على ما هي عليه ما تتزين به المرأة، لكنها نوعان، ظاهرة لا يمكن التحرز منها هذه جائزة لكل أهل، وخفية يمكن التحرز منها وليس بلازم أن تروها، هذه التي ما تبدأ إلا لمن ذكر الله. نعم. جميلا. ما يجلس تجمل ما يجلس زي ما هو ايش الزينة هي التي لا تظهر لا تظهر على المرأة، يعني هي التي لا يمكن الزينة الظاهرة هي التي لا يمكن إلا أن تظهر، مثل الجلباب مثل ما مثل به ابن مسعود، الجلباب والرداء والعباء وما أشبه، هذا شيء لا بد من ظهور. والخفية هي ما يستر بهذه عادة، عند الناس إذا بغت تطلع المرأة للسوق مثلا تلبس ثيابا غير الثياب اللي تلبسها في بيتها. لمن ذكر في هذه الآية اللي يجد الزعوك لمن ذكر في هذه الآية ثياب الجمال، يعني ثياب الجمال من زينة الخفية، لكن ما جرت على النساء المؤمنات ولا النساء الخبيعات شيء ثاني، النساء الخبيعات وكل ثياب تجمل ومنها الكولي مثلا شبهة هذا بالمرأة، هذه كلها ما تبقى على أن مسألة الناس الآن بحقيقة تطبيق الأمور الشرعية عندهم صعب جدا، لأن مسألة الحلي أيضا واردة عليهم، مسألة الحلي واردة وهي موجودة الآن بكثرة في بيوت الناس مع زوجة الأخ وما أشبه ذلك، زوجة العم، مشكلة تحرص صعبة. نعم على انه ايش اين القرادة هي ما تبدأ الا لمن ذكر الله الا لهؤلاء ما تبدأ الا لهؤلاء اين ما تبدأ الا لهؤلاء زوج البنت زوج البنت يعني قصدك أم البنت هذه هل يأتي في الآية؟ ما يأتي في الآية، هذا ما هو موجود في الآية، لأن هذا الحقيقة بعد بناتهم ما دخل بالآية إلا بس مثل قياس الطرد منعناه، إلا هي أبناء بعولتهم يمكن قياس الطرد يعني. وإذا كان ابن زوجة يجوز فزوج بنتها مثله، لكن قلنا هذا ما يمكن أن نقيس، لأننا لو فتحنا باب القياس لقلنا أيضا العم والخال يجوز التعزية له لأنه مثل ابن الأخ ابن الأخ. الحكم من هذا والله أعلم مشقة التحرز منه، لأن هو يمكن التحرز من خادمها ملك يمينه ما يمكن التحرز، ومع ذلك هو ليس بمحرم يعني لو أراد أن يسافر بها ما سافر إلا بمحرم الله، لكن يجوز ابداء الزينة الخفية له لأن هذا أمر لا يمكن التحرز منه. قد وقع في عينه، لكن بس هذا أصلها الأخ لو وقع منه لأن تصير هي عمته، وكذلك لكن الأخ مبارك ابن الأخ أيضا لو وقع منه تكون هي عمته، هذا السبب يعني ما هنا أحد من الأقارب أبناء يجوز التزوج به إلا العم والخال، ولا كل من ذكر فإن فروعهم لا يمكن أن يتزوج به. لا ربما أنه ما يصف الأجنبي لأن الأجنبي ما في شك أن قرابته أهم عليه من الأجنبي، راح نبي يبدي الزين ويقوم مثل الزانة تجمل وزين وعلى لباس كذا وعلى لباس كذا، وما راح يبدي في الأجنب، لكن يكون يبدي من بنت أخته لولده هذا يمكن يصير، يعني لولده في قلبه ميزانه أقوى فربما يبدي له، وهذا التعليم مثل ما قال الأخ صالح في الحقيقة مو بظاهر لأن هذا قد يكون أمرا نادرا، إلا أنهم التمسوا هذا الشيء، والعلة الوحيدة هي أن الله لم يستثنه، فإذا لم يستثنه والمسألة مهم مبنية على المحرمية بدليل فيهم من ليس محارم إلا على أن هذه مسألة مستقلة، فمن استثناهم الله استثنينا، ومن لم يستثنهم الله لم نستثنه. نعم لا هذا وصف، لكن هذا وصف الزينة التي خلقها الله عندما ماتت الخاطبة تخطب. إنما كل مرأة تبي تيجي مثلا ويمكن يقع تيجي تقول زوجة مثلا والله مرأة فلان عليها البسة فلان وعليها كش وعليها كذا وعليها هذا يمكن يقع، لكن هذا شيء ما يمكن تحرز منه ولا أرجو ولا حريم. إذا بدل حاجة لا يشوف، يمكن أن حصل إلا بعد المرات ما يقتصن على ما أجده أهل العلم. أهل العلم ما يجدون إلا الوجه والكفين فقط اللي يبيحون هذا الشيء، وإن أظن منهم يطمع الوجه والكفين فقط، الرأس والرقبة والرجلين إلى فالأركب. نعم 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 نقدر نحكم على الله في مقرارات كذا، يقول مثلا ما هذه الآية وروا الدين زينتهن إلا لكذا وكذا، هذا نص عام استثني من هذا. المحرمية إبداء الوجه واليدين وما أشبه ذلك هذا ثابت في النص ثابت، ولهذا النبي قال لزوجاته انظرن من إخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعة، وأباح لأخواتهن من الرضاعة أباح لهم أن يدخلوا على زوجاته مع وجوب الحجاب. فمسألة النظر إلى الوجه والكفين وما أشبه ذلك غير مسألة إبداء الزينة، هذه مثلا مستقلة عن هذه. نعم نعم وشي إيه هذا في النظر، النظر لأنه هذه في الحجاب، في الأحباب مسألة الحجاب ومسألة الزينة، لأن قلنا إن سورة النور كلها لحفظ الفروج وللتزكية والتطهير، ما لها علاقة في مسألة الحجاب وما يتعلق به، يعني حتى أن المرأة لا تبدي الزينة للعم والخال خوفا من أن يحصل ما يحصل. هنا تقرأ الآية إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. من آب البحر الرغيبة آباء بعولتهن يعني أبو زوجها فهي زوجة ابنه كذا، هي هذه تصور هذه المسائل قد يكون فيها خفى على النساء. الربيبة يعتبر الزوج بعل أمه ولا لا؟ بعل أمه، فهل يدخل في الآية ولا ما يدخل؟ شكرون هذه القاهرة مثل اللي سأل عنها أفضل الربيبة، يعني معناها أنها ستبدي الزينة لبعل أمه، هل في ذلك؟ هل يدخل في الآية ولا لا؟ ها؟ ما يدخل إلا على سبيل الطرف، آباء بعولتهن مثل هذه على سبيل الطرف، وإلا فلا يدخل. نعم في صالح من يقول لك خرج منها يسر تبدي وجهها ويديها ونصف ذلك، لكن لا تجي لها من المتجملة. إيه نعم، لأن القاعدة عندنا أنه مسألة المحرمية فروع الزوجة وإن نزل، هذول محارم للزوج، فروع الزوج وإن نزلوا محارم للزوج. يعني الربيب مثلا لو له بنات وبنات بنات إلى آخره، هما يفتشون لزوجة جدته. نعم الربيب، الربيب ولد الزوجة. نعم سمع السنان. باب الذكر في الركوع والسجود.
باب الذكر في الركوع والسجود. عن حذيفة قال: حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، وما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها، ولا آية عذاب إلا تحول بها. رواه الخمسة وصححه الترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا هيئات الركوع وأنه كان في أول الأمر تطبيقا ثم نسخ وصار وضعا للأيدي على الركب، واستقر الأمر على ذلك. ولكن حقيقة الأمر أن المؤلف رحمه الله ترك أشياء من هيئات الركوع ما ذكره، مثل مد الظهر واستواعي، وكذلك الراس لا يرفع ولا يخفى. أما مبالغة بعض الناس في حصر الظهر حتى أن يكون على سبيل منخفض من جهة الرأس، يعني بعض الناس جهز ظهره كثيرا حتى انه يكون منهسرا جدا من قبل الرأس، هذا لا ينبغي. فالظهر لا يحتوجب ولا ينزل كثيرا بحيث من رآه قال انه متقوس من قبل الرأس، وانما يكون مبسوطا ممدودا، وكذلك الرأس يكون محاذيا له. اذن صفة الركوع على الحال، يضع الانسان يديه على ركبتيه مفرجتي الاصابع ويبعدهما عن جنبيه، ويجعل رأسه وظهره مستويين، ويجعل الظهر ممدودا، يجعله ممدودا. هذه هيئة الركوع. أما الأذكار التي فيها فقال: باب الذكر في الركوع والسجود. عن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى، وما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعود منها. رواه الخمسة وصححه الترمذي. هذا الحديث سبق الكلام عليه، وأن حذيفة رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، نعم، وأنه كان يقرأ متأصلا عليه الصلاة والسلام. لكن لو قال قائل: هذا في صلاة الليل في النافلة، فما الجواب؟ نقول: ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. وعلى هذا فسبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى ما ورد ما يدل على انتفائهما في صلاة الفرض. وأما التعور عند آية الوعيد والسؤال عند آية الرحمة، فقد يقول قائل: إن هذا لا يشرع في إيش؟ في الفرض لا يشرع. مش اللي يمنع مع أنه مشروع في النفل؟ أن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا عنه أنه كان يفعل ذلك، نعم. ولعل الحكمة أن صلاة الليل يطول فيها، فالإنسان مأمور بأن يسأل عند آية الرحمة، ويتعود عند آية الوعيد، ويسبح عند آية التسبيح. وأما صلاة الفريضة فقد يشق ذلك على المؤمنين، فلهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك في صلاة الفريضة. لكن هل هو جائز ولا ممنوع؟ الصحيح أنه جائز، وهو مذهب الإمام أحمد، وأنه لا بأس به في الفرض. لكننا لا نقول إنه مشروع كما نقول ذلك في صلاة النفل. طيب، سبحان ربي العظيم، أظن أنه مر علينا معنى هذه الجملة، وقلنا أن سبحان اسم مصدر بمعنى تسبيح، اسم مصدر بمعنى تسبيح، وأنه ملازم للنصب على المصدرية على المفعولية المطلقة، دائما منصوب على أنه مفعول مطلق، وأنه أيضا محذوف العامل، ما يمكن يأتي عن ما يمكن يقال يسبح سبحان رب العظيم، دائما محذوف العامل. فهذا الكلمة سبحان نقول إنها دائما منصوبة على المفعولية المطلقة محذوفة العامل، وهي اسم مصدر بمعنى تسبيح. ما معنى التسبيح؟ معناه التنزيه. وما الذي ينزه الله عنه؟ ينزه عن أمرين: عن النقائص مطلقا، وعن مشابهة المخلوقين. وعن مشابهة المخلوقين، وإنما نقصنا على مشابهة المخلوقين مع أنها من نقص من النقص، لأجل أن لا يقول قائل: هذا كمال في المخلوق فليكن كمالا في الخالق. فنقول: لا، كل مشابهة المخلوق بالنسبة للخالق منتفية، ليس كمثله شيء. وهنا يقول: في الركوع العظيم وفي السجود الأعلى. المناسبة هنا أحمد عن السفور، لأن الإنسان في الحقيقة لما أنزل أعلى ما في جسمه أنزله إلى الأرض إلى الأسفل، هذا لا شك أنه نزول. فناسب أن يكون التسبيح هنا بهذه الصفة، سبحان ربي الأعلى، تنزيها لله سبحانه وتعالى عما وصل إليه العبد في هذه الحالة. بالنسبة للتعظيم نعم، لأن الانحناء خضوع وذل، الانحناء خضوع وذل. ولهذا عندما يواجه الإنسان شخصا يعظمه ويجله، وإن كان الحرم بالإسلام لكنه تجد يخضع له، فالركوع بمعنى الخضوع والذل. ولهذا يقول الشاعر: لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفع بك، لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفع. تركع بمعنى تذل وتخضع، فلما كان الركوع ذل وخضوع ذلا وخضوعا ناسب أن تقول سبحان ربي العظيم الذي لا يلحقه الذل ولا الخضوع تبارك وتعالى، فصار كل تسبيح مناسبا لما يقال فيه. فالتعظيم مناسب للركوع، والعلوم مناسب للسجود، والعلوم مناسب للسجود. طيب، وقوله سبحان ربي الأعلى، الأعلى هذه صفة مشبهة ولا اسم تفضيل؟ نعم، هل هي اسم تفضيل بمعنى الأعلى من كذا، أو صفة مشبهة بمعنى أنه الثابت له العلم المطلق؟ الظاهر أنها صفة مشبهة، وأن سبحانه وتعالى من صفته أنه الأعلى بغير تقدير منه، لأن التفضيل يقدر منه، والصفة المشبهة ما حاجة إلى تقدير منه، لأن المراد أنه بلغ في العلو غايته، بلغ في العلو غايته. طيب، علو الله جل وعلا في الصفات متفق عليه ولا أحد ينكره، لكن في الذات ينكره الجهمية والمعتزلة والأشعرية، يقولون إن الله ليس بعالم في ذاته، لأنك إذا أثبتت أن الله عالم بذاته لزم أن تجعله في مكان، والله تعالى منزه عن المكان، هكذا زعموا. فالصواب أن الله تعالى في مكان هو العلو، لكنه لا يحيط به شيء من المخلوقات. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الناس بربه مش قال للجارية، قال أين الله وأين يستقم بها عن المكان. ولهذا قال في السماء، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل قال لمالكها أعتقها فإنها مؤمنة. وكان صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفة في أكبر جمع للمسلمين ويقول: ألها البلاد؟ فيقولون: نعم. فيقول: اللهم اشهد، يرفع أصابعه للسماء وينكبها على الناس، اللهم اشهد، يعني على هؤلاء أني بلغت. فهذا الصحيح أن الله تعالى، بل الواجب على كل مؤمن أن يعتقد أن الله تعالى فوق كل شيء بذاته، وأنه جل وعلا هو العلي الأعلى بذاته وصفاته. كان أبو المعالي الجويني رحمه الله وعفى عنه ممن ينكر العلو، علو الذات، جعل يتكلم في إنكارها وفي حسب زعمه وفي تحقيق ذلك. فقال له أبو العلاء الهمداني: دعنا من ذكر العرش، دعنا من ذكر العرش، لأن استواء الله على عرشه دليله سمعي مو بعقلي، دليله سمعي، والشيء اللي دليله سمعي يمكن للمحرك أن يحركه ويقول المراد به كذا. قال: دعنا من ذكر العرش، لكن أخبرنا عما نجده في نفوسنا،
ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه أو قال بقلبه ضرورة بطلب العلوم. فأخبرنا عن هذه الضرورة فجعل يلقن على رأسه ويقول حيرني الهمدان، يكرر حيرني حيرني. وش السبب؟ لأنه جاء دليل عقلي فطري، أي إنسان يقول يا الله ولا يحفظه بالعود أبدا، ما تلقى واحد يقول يا الله ومن يحفظه لا أبدا، ولا يمين ولا يسار، ما يذهب إلا إلى السماء. فالحاصل أن علو الله جل وعلا بذاته أمر فطري عقلي شرعي، يعني دل عليه العقل والشرع والفطرة. نعم، الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وعلى هذا فهذان الذكران مشروعان في موضعهما، التعظيم في الركوع والعلو في السجود، وبينا وجه المناسبة. وعن عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت فسبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وهذا تفسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لموضع هذه الآية، قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، فسبح باسم ربك العظيم أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر موجه للرسول صلى الله عليه وسلم، أمر له ولكم، إما على سبيل الأصل أو على سبيل التأخر. أنتم إذا قلنا إما على سبيل الأصل يعني الخطاب موجه لهم أصلا، وإما على سبيل التأثير. هل هناك فرق بين القولين ولا؟ يعني إذا قلنا الخطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم موجه للكل من باب الأصل أو من باب التأثير. يعني مثلا فتبدا باسم ربك العظيم، هل الخطاب لنا ولا للرسول صلى الله عليه وسلم؟ لكن اصلا للرسول عليه الصلاه والسلام، لكن هل يشملنا اصلا بمعنى الخطاب موجه للرسول ولنا ايضا؟ او نقول لا، ان ما نقول سبحان ربي العظيم بناء على هذا الايه، نقول سبحان ربي العظيم بناء على قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. اما على القول بان ما وجه للرسول فهو موجه للامه اصلا، فيقولون نحن نقول سبحان رب العظيم وش بناء عليه؟ بناء على هذه الآية، بناء على هذه الآية على القول بأنه يشمل الأمة من باب التأخير، ما يكون من هذا الحال ما على هذا القول نقول ما يكون هذا الخطاب لنا فيه نصيب أبدا، وإنما نقول سبحان ربي العظيم تأسيا بقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكن الصحيح الأول أن الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم يشملنا أفضل، يشملنا أفضل. دليل ذلك من الشرع قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، الخطاب لمن؟ يا أيها النبي، ثم عم فإذا طلقتم النساء، هذا من ناحية الشرع. من ناحية العقلية أنك عندما تقول للقائل إنسان قائل تحته جماعة من الجنود اذهب الى الثغر الفلاني، هذا الامر له ولا له وجنوده؟ له ولجنوده. لو مثل هذا الرجل ذهب الحارس بعد الثغر هل يعد منتقلا؟ لان كان اللي يذهب الى الثغر انا رحت عن جهه حالي الجنود كلهم هناك مع الجيش، هل يعد منتقلا ولا لا؟ لا يعد منتقلا. ولذلك الصحيح ان الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم موجه له وللامه اصلا، نعم، لكنه خوطب به وحده لأنه قائد، خوطب به وحده لأنه قائد. طيب تسبح باسم ربك العظيم، الباء بعضهم يقول إنها زائد وإنها أصلح فتبتح اسم ربك فتبتح اسم ربك. وبعضهم يقولون إن البعثية إن معنى تفتح تفتيحا مقبولا باسم ربك ومفاعدا لسم، يعني لا تتبعه بقلبك بل لا بد من ذكر لسم، فتقول سبحان ربي العظيم، لأن الإنسان قد يتبتح بقلبه ولا يتبع لسم، هذا ناس لا بد من التفتيح مع الاسم. ولهذا قال تبتح باسمه أي تفتيح مقبولا باسمه لا تفتيحا بالقلب فقط بل لا بد من الاسم. قال من قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم فلما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. هنا قال سبح اسم ربك. أيضا زعم بعض العلماء أن نقل داء والعقل سبح ربك الأعلى، ولكن صحيح أنه ليس بزائد وأننا نقول فيه كما قلنا في الأول أي سبح ربك باسمه سبح ربك باسمه فتقول سبحان ربي الأعلى ولا يكفي أن تسبحه بقلبك. قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، والأمر في قوله اجعلوها في موضعين الأمر للوجود. فقد ثبت أيضا أن التسبيح في بسم الله العظيم في الركوع من قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، وكذلك صار في الآية السجود من قوله وأمره، يعني ثبت في السنة الآن قولا وفعلا. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سجوكم سجوكم رب الملائكة والروح رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي، كان يقول سجوكم سجوكم، هذه خبر من منطق النصوص التقييد أنت سجوكم، وسجوكم خبر ثاني أيضا لذلك المنطق النصوص لأنه أنت أيضا سجوك. ما معنى سجوك وما معنى سجوك؟ سجوك من التسبيح والتنبيه أي منزه عن المصائب وعن مشابهة المسلمين. سجوكم أي ذو قداسة أي ذو قداسة وزهر وهو أخص من التسبيح، يعني أخص من التسبيح لأن التنبيه عن الشيء يفيد الصهور منه، لكن الصهور منه أبلغ الصهور منه أبلغ. ولهذا نقول سجوك بمعنى ذو تسبيح أي ذو طهارة ذو طهارة، فهي أبلغ من مجرد التنبيه. والقدوس من أسماء الله أولا من أسماء الله طيب معنى أسماء الله في القرآن أمريكا السبور أيضا من أسماء الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال سبور، وبهذا نعرف أن أسماء الله التي تدركت في حديث أبي هريرة أنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه أسماء من أسماء الله لم توجد في الأسماء التي أدركت قال بها أن الله تكتب في أسماء صارت الجنة ثم قال الله أسماء تحكيم العسر، هذا العدد مدرك من بعض الوقت. ولذلك اختلف العظيم لها لسبب أن هذا ليس مثل أن رسول الله ثم في السنة الأسماء الله لم توجد في هذه الأسماء المعروف، منها تذكر ومنها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أنت الشاء فاشرع الأكبر فغير منها صدقة، ومنها أسماء أيضا مذكورة في السورة الثانية وليس منها صدقة مثل المنتقم، فإن المنتقم ما وردت من صدقة هذا الوقت وإنما وردت مطيبة كما في قوله إنا من المجرمين المنتقمون، يحيط بأن المنتقم على سبيل الإطلاق ليس فيه شيء من النفس الكامل، لكن من المجرم المنتقم في نفس الوقت لأنه وضع الانتقام في محله، ولا يرد على هذا قوله تعالى والله عزيز ذو انتقام، يعني انتقام هذه نكرة نكرة ولا نكرة في العنف نكرة في الوقت الفرد من العنف، فعليه انتقام منها من المجرم غير ذلك، لكن هذا أكثر أي منتقم أبدا لأنه مذكور في الأسماء المذكورة، فلهذا لم نعرف أن هذا العدد لا ينطبق على السنة ولا في مكان النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سجود القدوس رد الملائكة والروح رد بمعنى خالق ومالك ومدد، فالملائكة تكون عالم غيبي تضعهم الله سبحانه وتعالى
الذراع إلى ما تحتوي. نعم، فعلى كل حال هذه المسألة الصحيح في هذه المسألة أن يرجع في هذا إلى ما جرت فيه العادة، إلى ما جرت فيه العادة، إلا في الشيء الذي لا يمكن كشفه إلا بفتنة، بفتنة متوقعة أو لازمة، فهذا لا يجوز. طيب، يبقى النظر في غير المحارم ممن تبتلى بهم المرأة، وهم غير محارم والمرأة تبتلى بهم، مش مثل أخوة الزوج. إذا كان إنسان عنده في البيت أخ، وطبعا كل واحد من الأخوة له زوجة، على المشهور من المذهب إنه ما يجوز أن تبدي لا كف ولا وجه ولا قدم ولا غير، وأن هذا الرجل مثل الرجل اللي في السوق، ولو أخذنا بهذا في الحقيقة للاحق الناس نعم حرج كبير. يقول للمرأة إذا صار به وخزوجة لازم ما يطلع منك ولا ظهر ولا شعرة، هذا في الحقيقة فيه مشقة وحرج. ولهذا الصحيح في هذه المسألة أن مسألة الكف والقدم مما يظهر مما يشق التحرز منه لا بأس به، لا بأس به. أما الوجه فلا يجوز، لأن التحرز منه ممكن، بخلاف الكف والرجل. وهذه امرأة تعمل بالبيت، تبدع مثلا وتفرش وتكنس، كيف تبي تتحرز من أخي زوجها؟ يقول يا بايتي مثلا غسلين الأواني وأخو زوجك عندك يحط المداسيس على اليدين، هذا فيه صعوبة. لهذا نقول أن ما يشق التحرز من إظهار القدم والكف فالصحيح أنه لا بأس به، وقد جرى وقد مشى على ذلك بعض فقهاء الحنابلة، وقال في الإنصاف أنه ما يسعى الناس العمل إلا بهذا، وهذا صحيح، ما يسعى الناس العمل إلا بهذا الشيء. اللهم نعم.
صرفنا
هذا المسألة هذا المسألة والله ما أكثر هذا، ما أشوف أنا له وجه، ما أشوف له وجه إلا نعم نعم. هذا رأي المؤلف جماعة من العلم، لكن من ظاهر لنا نرى أن الزينة على ما هي عليه ما تتزين به المرأة، لكنها نوعان، ظاهرة لا يمكن التحرز منها هذه جائزة لكل أهل، وخفية يمكن التحرز منها وليس بلازم من ترها، هذه التي ما تبدأ إلا لمن ذكر الله. نعم جميلا، ما يجلس تجمل ما يجلس زي ما هو موجود. ايش الزينة؟ هي التي لا تظهر المرأة، يعني هي التي لا يمكن الزينة الظاهرة، هي التي لا يمكن إلا أن تظهر، مثل الجلباب، مثل ما مثل به ابن مسعود الجلباب والرداء والعباء وما أشبه، هذا شيء لا بد من ظهوره. والخفية هي ما يستر بهذه عادة، يعني عند الناس إذا بات تطلع المرأة في السوق مثلا تلبس ثياب غير الثياب اللي تلبسها في بيتها.
الشيء اللي يستشفى
ذكر في هذه الآية اللي في الدعوة لمن ذكر في هذه الآية هي بالجمال يفضل الجمال من الزينة الخفية لكن ما جرت على النساء المؤمنات والعاد مثل الخليعات شين كان وفي الخياب تجمل ومنها الكولي مثلا شبهة من حلاب المرأة هذه كلها ما تجد على أن مسألة الناس الآن بحقيقة تطبيق الأمور الشرعية عندهم صعب جدا لأن مسألة الكولي أيضا واردة علينا الحلي واردة وهي موجودة الآن بكثرة في بيوت الناس مع زوجة الأخ وما أشبه ذلك زوجة العم مشكلة تحرر صعبها نعم
أو
يشكل يضرب
عن
زوجة
ولا
يضرب عن زوجة
ولا
يضرب عن أين القرادة هي ما تبدأ إلا لمن ذكر الله إلا لهؤلاء ما تبدأ إلا لهؤلاء أين ما تبدأ إلا لهؤلاء
زوج بنت
نعم
زوج
بنت أين زوج بنت زوج البنت يعني قصده أم البنت هذه هل يحلف الآية ما يحلف الآية هذا ما هو ممكن في الآية لأن هذا الحقيقة فعل بناتهم فعل بناتهم ما دخل في الآية إلا بس مثل قياس الطرد منعناه والله هي أبناء بعولتهم يمكن قياس الطرف يعني. وإذا كان ابن زوجة يجوز فزوج بنتها مثله لكن قلنا هذا ما يمكن أن نقيس لأننا لو فتحنا بر القياس لقلنا أيضا العم والخال يجوز التعزنية له لأنه مثل ابن الأخ ابن الأخ الحكم من هذا والله أعلم مشقة التحرز منه لأنه يمكن التحرز من خادمها ملك يمينة ما يمكن التحرز ومع ذلك هو ليس بمحرم هو ليس بمحرم يعني لو أراد أن يسافر بها ما سافر إلا بمحرم الله لكن يجوز ابداء الزينة الخفية له لأن هذا أمر لا يمكن التحرز منه قد وقع في عينه لكن بس هذا أصلها الأخ لو وقع منه لأن تصير هي عن وجود وكذلك لكن أخ نبار ابن الأخ أيضا لو وقع منه تكون هي عمته هذا السبب يعني ما هنا أحد من الأقارب أبناء يجوز التزوج به إلا العم والخال ولا كل من ذكر فإن فروعهم لا يمكن أن يتزوج به لا ربما أنه ما قبل الأجنبي لأن الأجنبي ما في شك أن قرابته أهم عليه من الأجنبي هو راح نبي يبدي الزينة ويقوم الزينة تجمل وزين وعلى لباس كذا وعلى لباس كذا هو راح يبدي في الأجنبي لكن كونه يبدي من بنته أخته لولده هذا يمكن يصير لأن لولده في قلبه نزان واقع فربما يبدي له وهذا التعليم مثل ما قال الأخ صالح في الحقيقة مو ظاهر لأن هذا قد يكون أمر نادرا إلا أنهم التمسوا هذا الشيء والعلة الوحيدة هي أن الله لم يستثنه العلة الوحيدة هي أن الله لم يستثنه إذا لم يستثنه والمسألة من مبنية على المحرمية بدليل فيهم من ليس محارم إلا على أن هذه مسألة مستقلة، فمن استثناهم الله استثنينا، ومن لم يستثنهم الله لم نستثنه. نعم. لا هذا وصف، لكن هذا وصف الزينة التي خلقها الله عندما تتخاطب التخطر. إنما كل مرأة تبي تيجي مثلا، ويمكن يقع تيجي تقول زوجة مثلا والله مرأة فلان على هالبسة فلان وعلى هكش وعلى كذا وعلى هذا، يمكن يقع، لكن هذا شيء ما يمكن تحرز منه. يقول لا تجي ولا حريم. إذا بدل حاجة لا يشوف، يمكن أن حصل إلا بعد المرات ما يقتصن على ما أجده أهل العلم. أهل العلم ما يجدون إلا الوجه والكفين فقط اللي يبيحون هذا الشيء، وإن أظن أنه لم يطمع الوجه والكفين فقط، الرأس والرقبة والرجلين إلى فرنكب. نعم. 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 نقدر نحكم على الله ونقول أراد كذا، يقول مثلا هذه الآية ولا يدين زينتهن إلا لكذا وكذا، هذا نص عام استثني من هذا. نعم. المحرمية والمحرمية إبداء الوجه واليدين وما أشبه ذلك هذا ثابت بالنص، ثابت. ولهذا النبي قال لزوجاته انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة، وأباح لأخواتهن من الرضاعة أباح لهم أن يدخلوا على زوجاته مع وجوب الحجاب. فمسألة النظر إلى الوجه والكفين وما أشبه ذلك غير مسألة إبداء الزينة، هذه مثلا مستقلة عن هذه. نعم. نعم. وشي؟ إيه هذا في النظر. النظر لأنه هذه في الحجاب. في الأحزاب مسألة الحجاب. ومسألة الزينة لأن قلنا إن سورة النور كلها لحفظ الفروج. وللتزكية والتطهير ما لها علاقة في مسألة الحجاب وما يتعلق، يعني حتى أن المرأة لا تبدي الزينة للعم والخال خوفا من أن يحصل ما يحصل. إيه. نعم شون؟ نعم إيه. اقرأ الآية إن لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن من أب الباء الرغيبة آباء بعولتهن يعني أبو زوجها فهي زوجة ابنه كذا. الحقيقة هذه تصور هذه المسائل قد يكون فيها خفى على النساء. الربيبة يعتبر الزوج بعل أمه ولا لا؟ بعل أمه، فهل يدخل في الآية ولا ما يدخل؟ شوف هذه الطاقة مثل اللي سأل عنها الطلب غبيرة، يعني معناها أنها ستبدي الزينة لبعل أمه، أليس كذلك؟ هل يدخل في الآية ولا لا؟ ها؟ ما يدخل إلا على سبيل الطرف، من آباب عورتهم مثل هذه على سبيل الطرف، وإلا فلا يدخل. نعم؟ من خالف من يقول الحرز من العشق تبدي وجهها ويديها ونصف ذلك، لكن لا تجي لمن المتجملة. هنا لأن القاعدة عندنا أنه مسألة المحرمية فروع الزوجة وإن نزل، هذول محارم للزوج، فروع الزوج وإن نزلوا محارم للزوج. يعني الربيب مثلا لو له بنات وبنات بنات إلى آخره، هما يفتشون لزوجة جدته. نعم نعم، الربيب ولد الزوجة. نعم سمع سمان. قرانا هذا قرانا هذا كله باب الذكر في الركوع والسجود.
باب الذكر في الركوع والسجود. عن حذيفة قال حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الاعلى، وما مرت به آية رحمة الا وقف عندها ولا آية عذاب الا تحول منها. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ويتعرض القرآن رواه كما حدث يكتب لي. وعن عون عبد الله بن عبد المسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ركع احدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ولنفع قال فقد سمع وذلك ابنا، واذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات فقد سمع سجوده وذلك ابنا. أكثر صلاته رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز، قال فحجرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي وجوده 10 تسبيحات. رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا هيئات الركوع وأنه كان في أول الأمر تطبيقا ثم نسخ وصار وضعا للأيدي على الركب واستقر الأمر على ذلك، ولكن حقيقة الأمر أن المؤلف رحمه الله ترك أشياء من هيئات الرفوع ما ذكره، مثل مد الظهر واستواعه، وكذلك الرأس لا يرفع ولا يخفى. أما مبالغة بعض الناس في حصر الظهر حتى أن يكون على سبيل منخفض من جهة الرأس، يعني بعض الناس يحصر ظهره كثيرا حتى أنه يكون منحصرا جدا من قبل الرأس، هذا لا ينبغي. فالظهر لا يحتوجب ولا ينزل كثيرا بحيث من رآه قال إنه متقوس من قبل الرأس، وإنما يكون مبسوطا ممدودا، وكذلك الرأس يكون محاذيا له. إذن صلة الركوع على الحال يضع الإنسان يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويبعدهما عن جنبيه، ويجعل رأسه وظهره مستويين، ويجعل الظهر ممدودا، يجعله ممدودا. هذه هيئة الركوع. أما الأذكار التي فيها فقال باب الذكر في الركوع والسجود عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعود منها، رواه الخمسة وصححه الترمذي. هذا الحديث سبق الكلام عليه، وأن حذيفة رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، نعم، وأنه كان يقرأ متأصلا عليه الصلاة والسلام. لكن لو قال قائل هذا في صلاة الليل في النافلة، فما الجواب؟ نقول ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. وعلى هذا فسبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى ما ورد ما يدل على انتفائهما في صلاة الفرض. وأما التعور عند آية الوعيد والسؤال عند آية الرحمة فقد يقول قائل إن هذا لا يشرع في إيش؟ في الفرض لا يشرع، مش اللي يمنع مع أنه مشروع في النفل؟ أن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا عنه أنه كان يفعل ذلك، نعم. ولعل الحكمة أن صلاة الليل يطول فيها، فالإنسان مأمور بأن يسأل عند آية الرحمة ويتعود عند آية الوعيد ويسبح عند آية التسبيح. وأما صلاة الفريضة فقد يشق ذلك على المؤمنين، فلهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك في صلاة الفريضة. لكن هل هو جائز ولا ممنوع؟ الصحيح أنه جائز، وهو مذهب الإمام أحمد، وأنه لا بأس به في الفرض، لكننا لا نقول إنه مشروع كما نقول ذلك في صلاة النفل. طيب، سبحان ربي العظيم، أظن أنه مر علينا معنى هذه الجملة، وقلنا أن سبحان اسم مصدر بمعنى تسبيح، اسم مصدر بمعنى تسبيح، وأنه ملازم للنصب على المصدرية على المفعولية المطلقة، دائما منصوب على أنه مفعول مطلق، وأنه أيضا محذوف العامل، ما يمكن يأتي عن ما يمكن يقال يسبح سبحان رب العظيم، دائما محذوف العامل. فهذا الكلمة سبحان نقول إنها دائما منصوبة على المفعولية المطلقة محذوفة العامل، وهي اسم مصدر بمعنى تسبيح. ما معنى التسبيح؟ معناه التنزيه. وما الذي ينزه الله عنه؟ ينزه عن أمرين، عن النقائص مطلقا، وعن مشابهة المخلوقين، وعن مشابهة المخلوقين. وإنما نقصنا على مشابهة المخلوقين مع أنها من نقص من النقص، لأجل أن لا يقول قائل هذا كمال في المخلوق فليكن كمالا في الخالق. أنا أقول لا، كل مشابهة المخلوق بالنسبة للخالق منتفية ليس كمثله شيء. وهنا يقول في الركوع العظيم وفي السجود الأعلى بالمناسبة هنا طيب أحمد فينزه الله عن السجود لأن الإنسان في الحقيقة لما أنزل أعلى ما في جسمه أنزله إلى الأرض إلى الأسفل هذا لا شك أنه نزول فناسب أن يكون التسبيح هنا بهذه الصفة سبحان ربي الأعلى تنزيها لله سبحانه وتعالى عما وصل إليه العبد في هذه الحال. بالنسبة للتعظيم نعم لأن الانحناء الانحناء خضوع وذل الانحناء خضوع وذل ولهذا عندما يواجه الإنسان شخصا يعظمه ويجله وإن كان الحرم في الإسلام لكنه تجد يخضع له فالركوع بمعنى الخضوع والذل ولهذا يقول الشاعر لا تلين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفع لا تلين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفع تركع بمعنى تذل وتخضع فلما كان الركوع ذلا وخضوع ذلا وخضوعا ناسب أن تقول سبحان ربي العظيم الذي لا يلحقه الذل ولا الخضوع تبارك وتعالى فصار كل تسبيح مناسبا لما يقال فيه فالتعظيم مناسب للركوع والعلوم مناسب للسجود والعلوم مناسب للسجود. طيب وقوله سبحان ربي الأعلى الأعلى هذه صفة مشبهة ولا اسم تفضيل؟ نعم هل هي اسم تفضيل بمعنى الأعلى من كذا أو صفة مشبهة بمعنى أنه ثابت له العلم المطلق الظاهر أنها صفة مشبهة وأنه سبحانه وتعالى من صفته أنه الأعلى بغير تقدير منه لأن التفضيل يقدر منه والصفة المشبهة ما حاجة إلى تقدير منه لأن المراد أنه بلغ في العلو غايته بلغ في العلو غايته. طيب علو الله جل وعلا في الصفات متفق عليه ولا أحد ينكره لكن في الذات ينكره الجهمية والمعتزلة والأشعرية يقولون إن الله ليس بعالم في ذاته لأنك إذا أثبتت أن الله عالم بذاته لازم أن تجعله في مكان والله تعالى منزه عن المكان هكذا زعمه فالصواب أن الله تعالى في مكان هو العلو لكنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الناس بربه مش قال الجارية قال أين الله وأين يستقم بها عن المكان ولهذا قال السماء فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بل قال لمالكها أعتقها فإنها مؤمنة وكان صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفة في أكبر جمع للمسلمين ويقول ألا هل بلغت فيقولون نعم فيقول اللهم اشهد يرفع أصابعه للسماء وينكبها على الناس اللهم اشهد يعني على هؤلاء أني بلغ فهذا الصحيح أن الله تعالى بل الواجب على كل مؤمن أن يعتقد أن الله تعالى فوق كل شيء بذاته وأنه جل وعلا هو العلي الأعلى بذاته وصفاته. كان أبو المعالي الجويني رحمه الله وعفى عنه ممن ينكر العلو الذات
جعل يتكلم في إنكارها وفي حسب زعمه وفي تحقيق ذلك. فقال له أبو العلاء الهمداني: دعنا من ذكر العرش، دعنا من ذكر العرش، لأن استواء الله على عرشه دليله سمعي مو بعقلي، دليله سمعي، والشيء اللي دليله سمعي يمكن للمحرك أن يحركه ويقول المراد به كذا. قال: دعنا من ذكر العرش، لكن أخبرنا عما نجده في نفوسنا. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه أو قال بقلبه ضرورة بطلب العلوم، فأخبرنا عن هذه الضرورة. فجعل يلقن على رأسه ويقول: حيرني الهمدان، يكرر حيرني حيرني. وش السبب؟ يعني جاء دليل عقلي فطري، أي إنسان يقول يا الله ولي يحضر بالعلم أبدا، ما تلقى واحد يقول يا الله ومن يحضر بالعلم أبدا، ولا يمين ولا يسار، ما يذهب إلا إلى السماء. فالحاصل أن علو الله جل وعلا بذاته أمر فطري عقلي شرعي، يعني دل عليه العقل والشرع والفطرة. نعم. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى. وعلى هذا فهذان الذكران مشروعان في موضعهما، التعظيم في الركوع والعلو في السجود، وبينا وجه المناسبة. وعن عقبة بن عامر قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت فسبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وهذا تفسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لموضع هذه الآية، قوله تعالى: فسبح اسم ربك العظيم. فسبح اسم ربك العظيم أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر موجه للرسول صلى الله عليه وسلم، أمر له ولكم، إما على سبيل الأصل أو على سبيل التأخر. أنتم إذا قلنا إما على سبيل الأصل، يعني الشيطان موجه لهم أصلا، وإما على سبيل التأثير. هل هناك فرق بين الأصلين والقولين؟ لا. يعني إذا قلنا الخطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم موجه للكل، من باب الأصل أو من باب التأثير؟ يعني مثلا فتبدأ باسم ربك العظيم، هل الخطاب لنا ولا للرسول صلى الله عليه وسلم؟ لكن اصلا للرسول عليه الصلاه والسلام، لكن هل يشملنا اصلا بمعنى الخطاب موجه للرسول ولنا ايضا؟ او نقول لا، احنا ما نقول سبحان ربي العظيم بناء على هذا الآية، نقول سبحان ربي العظيم بناء على قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اما على القول باننا موجه للرسول فهو موجه للامة اصلا، فيقولون نحن نقول سبحان ربي العظيم، وش بناء عليه؟ بناء على هذه الآية، بناء على هذه الآية، على القول بأنه يشمل الأمة من باب التأصي، ما يكون من هذا الحال هذا، على هذا القول نقول ما يكون هذا الخطاب لنا فيه نصيب أبدا، وإنما نقول سبحان ربي العظيم تأسيا بقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكن الصحيح الأول أن الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم يشملنا أفضل، يشملنا أفضل. دليل ذلك من الشرع قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن. الخطاب لمن؟ يا أيها النبي، ثم عم فإذا طلقتم النساء، هذا من ناحية الشرع. من ناحية العقلية أنك عندما تقول للقائل، إنسان قائل تحته جماعة من الجنة، اذهب الى الثغر الفلاني، هذا الامر له ولا له رجل وجه؟ له رجل وجه. لو مثل هذا الرجل ذهب الحارس بعد السفر هل يعد منتقلا؟ يعني كان اللي يذهب الى السفر انا رحت عن جهة شالي انتم يسلون هناك مع الجيش هل يعد منتقلا ولا لا؟ لا يعد منتقلا. ولذلك الصحيح ان الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم موجه له وللأمة اصلا نعم، لكنه خوطب به وحده لانه قائد طيب تسبح باسم ربك العظيم الباء بعضهم يقول انها داء وانها اصلا تسبح اسم ربك تسبح باسم ربك وبعضهم يقول ان الباء اصلي ان معنى تسبح تسبيحا مقبولا باسم ربك من بعد الاسم يعني لا تسبحه بقلبك بل لا بد من ذكر الاسم فتقول سبحان ربي العظيم يعني الانسان قد يسبح بقلبه ولا يشغل اسمه هذا ناس لا بد من التسبيح مع الاسم ولهذا قال سبح باسمه اي تسبيح مقبولا باسمه لا تسبيحا بالقلب فقط بل لا بد من الاسم قال من قال عليه الصلاه والسلام اجعلوها في ركوعكم فلما نزل سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم هنا قال سبح اسم ربك ايضا زعم بعض العلماء ان نقل داء والاصل سبح ربك الاعلى ولكن صحيح انه ليس بذائب وانما نقول فيه كما قلنا في الاول اي سبح ربك باسمي سبح ربك باسمي فتقول سبحان ربي الاعلى ولا يكفي ان تسبحه بقلبك قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم والامر في قوله اجعلوها في موضعين الامر للوجود فقد ثبت ايضا ان التسبيح في بسم الله العظيم في الركوع من قول النبي صلى الله عليه وسلم وامره وكذلك اقتربت الاله السجود من قوله وامره يعني ثبت في السنه الان قولا وفعلا وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سجور رب الملائكة وقول صلاة أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي كان يقول سجور هذه خبر من منتج المشهور التقييد أنت سجور وقول سجور خبر ثاني أيضا لذلك المنتج المشهور لأنه أنت أيضا سجور ما معنى سجور وما معنى سجور سجور من التسبيح والتنبيه أي منزل عن المصائب وعن مشابهة المسلمين قدوس أي ذو قداسة أي ذو قداسة وكفر وهو أخص من التسبيح أخص من التسبيح لأن التنزيه عن الشيء يفيد الكفر منه لكن الكفر منه أبلغ الكفر منه أبلغ ولهذا نقول قدوس بمعنى ذو تسبيح أي ذو طهارة ذو طهارة وهي أبلغ من مجرد التنزيه القدوس من أسماء الله قول من أسماء الله طيب نعم نعم في القرآن الملك السبور أيضا من أسماء الله من النبي صلى الله عليه وسلم قال السبور وبهذا نعرف أن أسماء الله التي تدركت في حديث أبي هريرة أنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيه أسماء من أسماء الله لم توجد في الأسماء التي أدركت قال فيها أن الله تكتب الأسماء ثم أستغرق الجنة ثم قال الله أسماء تحمين العسر هذا العدد مدرك من بعض الوقت ولذلك اختلف العظم لها اختلف العظم لها لسبب أن هذا ليس من كلام رسول الله ثم في السنة الأسماء الله لم توجد في هذه الأسماء المعظم منها السفر ومنها قول رسول الله أسماء وشي أن تكتب فمنها أسماء أيضا مذكورة في السورة الأخيرة مثل المنتقم عزيز من جفاني ما يبقى من نكرة نكرة غير كثير من نكرة تبقى الفهم